إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وجزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد الحريصين على إقامة مثل هذه المجالس النافعة للمسلم وينتفع بها انتفاعا عظيما، في وقت شغل كثير من الناس بملاهي الدنيا وزخرفها، والله المستعان. كما هو معلوم، عنوان المحاضرة الصدق مع الله عز وجل. أيها الناس، إن منزلة الصدق في ديننا منزلة عظيمة وشأنها عظيم، فهي من أول ما جاءت به الشرائع وأعظم ما بعثت به الرسل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سفيان في سؤال هرقل العظيم الروم لأبي سفيان، قال له: ماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو سفيان: يقول لنا: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فكان من أوائل دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى هذا الخلق، ألا وهو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وما يدلنا على عظيم هذا الخلق وشأنه ومكانته في دين الإسلام أن الصدق من أوصاف ربنا سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن هذه الصفات صفة الصدق. فربنا سبحانه وتعالى موصوف بالصدق، قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أصدق من الله قيلا، وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا، وقال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وقال جل وعلا: قل صدق الله، قل صدق الله. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالصدق جل وعلا، فأقواله حق فهو يقول الحق جل وعلا، وأقواله صدق سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على عظيم منزلة الصدق. وما يدلنا على شأن الصدق ومكانته أن أنبياء الله جل وعلا قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم. فرسل الله وأنبياء الله بعثهم الله سبحانه وتعالى بهذه الشرائع العظيمة، فلا بد أن يتصفوا بأعظم الأوصاف، ومن أعظمها أن يتصفوا بالصدق. يعرفون بين الناس بصدقهم وعدم كذبهم. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول عنه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال جل وعلا في وصف نبيه إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. في إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. فأنبياء الله جل وعلا وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الخلق العظيم، وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يدعى الصادق الأمين حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وكان من أسئلة هرقل لأبي سفيان: هل جربتم عليه كذبا؟ قالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا. حتى قال أبو سفيان: قال وما استطعت أن أدخله إلا هذا أن قلت، ولكن بيننا وبينه صلح وهدنة، فما ندري هو ماذا هو فاعل في ذلك. فشهد له الأعداء قبل الأصدقاء، وذلك لظهور صدقه سبحانه وتعالى. يقول لقريش: لو أخبرتكم بأن خيلا تريد أن تغار عليكم من هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. ولذلك خديجة رضي الله تعالى عنها حين جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزل عليه قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، جاء إلى خديجة يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام خائفا. فكانت مما قالت خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصدق الحديث وتحمل الكل وتعيب على نوائب الحق. فذكرت من أوصافه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان عليه الصلاة والسلام متصفا بصفة الصدق. وهكذا وصف الصدق من أوصاف الصالحين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم، وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة. فهذه مريم رضي الله تعالى عنها والدة موسى عليه، والدة عيسى عليه الصلاة والسلام، كانت صديقة كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فكانت صديقة لأنها صدقت بكلمات الله جل وعلا وبكتبه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. صدقت بكلمات ربها جل وعلا وبكتب ربها سبحانه وتعالى، فكانت من الصديقين أثنى الله سبحانه وتعالى عليها. وفي هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأنه صديق. فقد جاء في الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة وغيره حين كان النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد ورجف بهم الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق، لأنه ممن صدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي كفار قريش ليخبروا أبا بكر الصديق بما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به وأعرج به عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن قال ذلك فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصديقية عباد الله مرتبة عظيمة، مما يدلنا على عظيم شأن الصدق في شرائع الله سبحانه وتعالى. فالصديقية مرتبة تأتي بعد مرتبة النبوة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر الله جل وعلا مرتبة الصديقية بعد مرتبة النبوة، وذلك لعلو مكانها ولعلو شأنها. أي مرتبة الصديقية، الصديق هو الذي يكثر من الصدق، فهو كثير الصدق، صيغة مبالغة صديق، لأنه كثير الصدق، صادق في أقواله، صادق في أعماله، صادق في شأنه كله، فكان صديقا. ومما يدلنا على شأن وعلو هذه المرتبة وهذا الخلق، ألا وهو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن الصدق مما حصل به الابتلاء، مما حصل به الابتلاء، يميز ربنا سبحانه وتعالى بين الصادق وبين الكاذب. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فحصل الابتلاء والاختبار بهذا الصدق والسؤال يوم القيامة، كما قال جل وعلا: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فستسأل يا عبد الله عن الصدق، مما يدل على عظيم وشأن هذا الخلق، ومما يدلنا على عظيم وشأن الصدق في ديننا وفي شرائع الله جل وعلا كثرة الأوامر والنصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة في الأمر به والثناء على المتصفين به، والوعد الحسن والجزاء العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصادقين. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، نزلت هذه الآية في الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك، أنزل الله جل وعلا فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، بل أمر عباده بأن يحذوا حذو هؤلاء وأن يكونوا مع هؤلاء الصادقين فيما اتصفوا به، لأنهم صدقوا مع الله جل وعلا حين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما كذبوا وإنما أخبروا صدقا بما كان من سبب تخلفهم عن هذه الغزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن غيرهم قد كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام من المنافقين، لكن لما صدقوا مع الله جل وعلا وأمر الله جل وعلا ما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام وعباده من هجرهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم جاء الفرج من الله جل وعلا ابتلاء واختبارا وتمحيصا، فتاب الله جل وعلا عليهم وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، وأمر عباده بأن يكونوا مع هؤلاء الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الآية ثناء كذلك منه سبحانه وتعالى لهؤلاء. وهكذا أمر الله جل وعلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يدعو ربه جل وعلا بأن يوفقه بأن يكون صادقا في مدخله وفي مخرجه. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأن يدعوه سبحانه وتعالى بأن يجعل مدخله مدخل صدق ومخرجه مخرج صدق. فلذلك عبد الله عليك أن تكون صادقا في مدخلك وفي مخرجك وفي شأنك كله، فقد أمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه الصادق الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ففي الآية ثناء على هؤلاء الذين صدقوا مع الله جل وعلا وأنهم لهم الخير. فإذا أردت يا عبد الله الخيرية في هذه الدنيا وأردت الخير من الله جل وعلا فعليك بالصدق مع الله جل وعلا. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، خيرا لهم في هذه الدنيا وخيرا لهم في الدار الآخرة. وأما إذا لم يصدق العبد مع الله سبحانه وتعالى فيخسر دنياه ويخسر آخرته ولا يوفق لمحاب الله جل وعلا ومرضاته بسبب كذبه والعياذ بالله. وكذلك جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمر بالصدق مع الله جل وعلا، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي صلة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة من أعظم علامات كون العبد أنه على الصراط المستقيم وأنه على الحق، أن يجد طمأنينة في قلبه مما يدل على الصدق الذي هو عليه. لأن الكذب ريبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عدم الصدق، عدم ثبات في القلب وعدم طمأنينة في القلب. فلذلك يا عبد الله عليك أن تنظر إلى قلبك، هل قلبك مطمئنا بما أنت عليه من الأعمال؟ هل قلبك مطمئنا بما تؤدي من الواجبات، من الصلوات، من الزكاة، من الصيام، من الحج، من أعمال البر والخير؟ تجد طمأنينة في قلبك أم هناك في قلبك الضيق وفي قلبك الشك؟ فأعظم علامات الحق وقبول الأعمال عند الله جل وعلا هذا الثواب العاجل الذي هو عاجل بشرى المؤمن، مما يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن من الطمأنينة والانشراح والسرور واللذة التي يحس بها ويلتذ بها حين يقوم بهذه الطاعات ويمتثل أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى قد أثنى على الصادقين في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: والصادقين والصادقات، بعد أن ذكر منهم الصائمين والصائمات، الصابرين والصابرات، والذاكرين والذاكرات، قال الله جل وعلا في ختام هذه الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى أعد الأجور العظيمة والجزاء الحسن للصادقين والصادقات، للصادقين الذين صدقوا مع الله جل وعلا، والصادقات التي صدقنا مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا أثنى الله جل وعلا على الصادقين في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم صدقوا مع الله جل وعلا، ولم يغيروا ولم يبدلوا، صدقوا مع الله جل وعلا في توحيدهم، صدقوا مع الله جل وعلا في منهجهم، صدقوا مع الله جل وعلا في سيرهم إلى الله، في عباداتهم، في أقوالهم، في أعمالهم، فلم يغيروا ولم يبدلوا، لم يحدثوا ولم يكذبوا، وإنما ثبتوا على هذا الصدق في أقوالهم وأعمالهم وطريقهم ومنهجهم وسلوكهم. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بجزاء الصادقين في سنته المطهرة، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه، إن مات على فراشه يبلغه الله جل وعلا منازل الشهداء. لماذا؟ لأنه صادق، صادق في سؤال الشهادة، صادق في الحصول عليها، فبلغه الله جل وعلا منازل الشهداء مع أنه مات في فراشه، لكنه لما صدق مع الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يبلغه هذه المنازل العظيمة، كأنه جاهد في سبيل الله، صار مع الشهداء الذين هم في أعلى المنازل وأعظم الدرجات. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل في الإسلام وبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت غزوة من الغزوات، فبعد هذه الغزوة قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، فأعطى هذا الرجل من الغنائم، فقال: يا رسول الله، والله ما على هذا بايعتك، والله ما على هذا بايعتك، أي ما بايعتك لأجل الدينار والدرهم ولا لأجل كذا وكذا من حطام الدنيا الفائد، وإنما بايعتك يا رسول الله على أن يأتي سهم من ها هنا، وأشار إلى موضع فيه، ويخرج من ها هنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فجاهد هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فجاء سهم في الموضع الذي قد أشار إليه بيده وخرج من الموضع الآخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، أي صدق مع الله سبحانه وتعالى، فصدقه الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل يا عبد الله، إن كنت صادقا صدق الله جل وعلا معك وصدقك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت حافظا حفظك الله جل وعلا، وإن كنت ذاكرا ذكرك الله جل وعلا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن كنت من الموفين بعهودهم مع الله جل وعلا أوفى الله جل وعلا بعهدي معك، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من نصر الله ومن نصر دين الله جل وعلا ونصر سنة الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، نصره الله سبحانه وتعالى وثبت أقدامه. وهكذا من ضيع وفرط فإن الله جل وعلا يضيعه بسبب تضييعه وتفريطه، فمن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة جزاء الصادقين الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. فالصادق يبارك الله جل وعلا له في بيعه وفي عمره وفي أموره كلها. جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبركة يا عباد الله تكون بالصدق مع الله جل وعلا. نحن في زمن قلت فيه البركات، البيع والشراء كثير والسلع كثيرة، لكن أين البركة؟ أين البركة في الأرزاق؟ أين البركة في هذه التجارات؟ الناس يعانون ضنك المعيشة، ويعانون غلاء الأسعار، ويعانون كذلك الشدائد، ولا يجدون البركة في طعامهم وفي شرابهم. قلت البركات أيها الناس. ما السبب؟ السبب عدم الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فكم هم الذين يكذبون في بيعهم وشرائهم؟ هذا يحلف الأيمان، يحلف الأيمان المؤكدة المتتابعة على أن هذه السلعة من البلاد الفلانية أو من الصنعة الفلانية أو أنه شراها بكذا وكذا، وهو كذب والعياذ بالله. وآخر يغش في بيعه وشرائه، وآخر يغش في عمله، وآخر يكذب والعياذ بالله. كيف تحل البركات في هذه البيوع؟ كيف تحل هذه البركات في هذه الأطعمة وفي هذه الأشربة وفي هذه الأرزاق، والناس على هذا الكذب وعلى هذا الغش وهذا التدليس وهذه الخديعة وهذا المكر؟ فسبب عدم البركات في الأرزاق بسبب عدم الصدق مع الله جل وعلا. وإلا ولو أن الناس صدقوا مع الله جل وعلا في بيعهم وشرائهم وتجاراتهم لبارك الله جل وعلا لهم في بيعهم وفي شرائهم وفي أموالهم وفي أعمارهم وفي شأنهم كله، لأنهم صدقوا مع الله جل وعلا، فبالصدق تحل البركات. وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه جاز الصادقين أعظم الجزاء عنده في الدار الآخرة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى يجزي الصادقين يوم القيامة بصدقهم، بالجنان التي أعدها لهم في دار كرامته سبحانه وتعالى، تلك الجنة التي وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلك الجنان العظيمة أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصادقين في ذلكم اليوم يا عباد الله، اليوم العظيم الذي تشيب فيه مفارق الولدان. ذلكم اليوم العظيم عباد الله الذي ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلكم اليوم عباد الله يفضح الكاذبون، ولا ينفع في ذلكم اليوم إلا من كان من الصادقين، لا ينفع إلا من كان صادقا مع الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال الله يوم ينفع الصادقين صدقهم، ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. كم هي الحسنات وكم هي الجوائز في هذه الآية للصادقين الذين صدقوا مع الله جل وعلا، فلهم الجنات من عند الله سبحانه وتعالى التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ولهم الرضا من الله جل وعلا، لهم الرضا من الله جل وعلا الذي هو من أعظم النعيم، من أعظم نعيم الله جل وعلا، رضا الله سبحانه وتعالى ورضوان الله جل وعلا على عباده، حتى أنه ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الله جل وعلا يأتي إلى أهل الجنة فيقول لهم عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الناس. فيقول الله جل وعلا لهم أزيدكم؟ قال وما ذا على وما ذا فوق هذا أو كما قالوا. فيقول الله جل وعلا لهم أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الرضوان الذي قال جل وعلا عنه في كتابه الكريم ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأعظم من ذلك رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى في جنات النعيم. فالصادقون الذين صدقوا مع الله جل وعلا ينفعهم صدقهم في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. على من تقدر يا عبد الله يوم القيامة ما ينفع إلا الصدق، هذه جوارحك سينصبها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ستشهد عليك لسانك، سيشهد عليك بصرك، سيشهد عليك جلدك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلا تستطيع أن تكذب على الله جل وعلا يوم القيامة. وفي ذلك الحديث العظيم الذي جاء في الصحيح حين يجادل ذلك العبد ربه سبحانه وتعالى فيقول لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، فيختم على فيه وتنطق جوارحه حتى يقول فسحقا لكنا وبعدا فعنكنا كنت أناضل. فلذلك عباد الله لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق مع الله جل وعلا. فإذا كنت يا عبد الله من الصادقين في هذه الدنيا ينفعك ذلك الصدق يوم القيامة، فتتحصل على الثواب العظيم والجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بجزاء الصادقين بأن لهم الجنات والمساكن الطيبة والحور العين وغير ذلك من نعيمه العظيم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بالأسحار، هكذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن جزاء الصادقين وعن أوصاف الصادقين. فما في الجنان يا عباد الله خير من هذه الأمور التي زينت في هذه الحياة الدنيا من حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فما عند الله جل وعلا خير يا عباد الله، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وهم الحور العين اللاتي أعدهن الله جل وعلا لعباده. حور العين الذي جاء في وصفهن الأوصاف العظيمة وهكذا لهم الرضوان من الله سبحانه وتعالى. لكن لمن هذا يا عباد الله؟ لمن هذا يا عباد الله؟ للمؤمنين حقا الذين صدقوا في إيمانهم، للمتقين حقا الذين هم أهل التقوى حقا، للصابرين الذين صبروا في هذه الدنيا، للقانتين الذين قاموا لله جل وعلا سجدا وركعا، لكذلك المحسنين في هذه الدنيا، فالله جل وعلا أعد لهم هذه النعم العظيمة ووصفهم بهذه الأوصاف العظيمة التي كانوا عليها والتي لأجلها نالوا بسببها هذه الفضائل وهذه الدرجات وهذه المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الصادقون الذين صدقوا مع الله جل وعلا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أوصاف الصادقين عباد الله كما أخبر الله جل وعلا عنها في كتابه الكريم. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم آمنوا بالله جل وعلا وباليوم الآخر وبملائكة الله جل وعلا ورسل الله جل وعلا وكتب الله سبحانه وتعالى، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأوفوا بعهودهم مع الله سبحانه وتعالى وآتوا أموالهم اليتامى والمساكين وابن السبيل وذا القربى وصبروا في البأساء والضراء وحين البأس. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات عشرة أوصاف، عشرة صفات للصادقين الذين صدقوا مع الله جل وعلا. فانظر نفسك يا عبد الله، اعرض هذه الآيات على نفسك، هل أنت ممن تنطبق عليه هذه الآيات؟ هل أنت ممن آمن بالله جل وعلا حق الإيمان؟ هل أنت ممن آمن بكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؟ هل أنت يا عبد الله ممن أخرج زكاة ماله للمستحقين من اليتامى والمساكين؟ هل أنت مع أرحامك على الصلة التي أمر الله جل وعلا بها؟ هل أنت من المقيمين للصلاة الذين أقاموها كما أمر الله سبحانه وتعالى فحافظوا عليها في أوقاتها وأحسنوا في هذه الصلاة، أحسنوا في ركوعها وفي سجودها وفي خشوعها، ولم يصلوا صلاة إنما هي حركات وأقوال خالية عن متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت يا عبد الله من الموفين بعهودهم إذا عهدت وإذا وعدت؟ هل تفي بهذه العهود؟ هل تقوم بما وعدت الناس عليه أم أنك توعد وتخلف والعياذ بالله وتعاهد وتنقض هذه العهود والمواثيق؟ قد قال الله جل وعلا عنها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وهكذا أنت يا عبد الله ممن هو من الصابرين في هذه الدنيا على هذه الابتلاءات؟ فالدنيا دار ابتلاءات ودار محن ودار فتن ودار شدائد، فكيف يا عبد الله؟ هل أنت من الصابرين الذين يصبرون على أقدار الله جل وعلا، يصبرون على الابتلاءات؟ تبتلى في مالك، تبتلى في ولدك، تبتلى في أهلك، تبتلى في مجتمعك، هل أنت من الصابرين الذين يصبرون على ذلك؟ وهل أنت يا عبد الله كذلك من المتقين الذين اتقوا الله حق تقاته؟ فعلينا عباد الله أن نعرض صفات الصادقين وصفات المتقين التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنفسنا حتى نعلم أين نحن من هذه من هذا الصدق، وأين نحن من هذه التقوى حقا؟ فلا نغتر يا عباد الله بأعمال نقوم بها نحسبها شيئا كثيرا وهي ليست لا شيء. فلا بد من التفقد يا عباد الله، التفقد للقلوب والتفقد كذلك للأعمال، تفقد للجوارح حتى نكون حقا صادقين مع الله جل وعلا. وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفات الصادقين في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، فالصادقون هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، عندهم يقين في إيمانهم بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فعليك يا عبد الله أن تكون من هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا. لا تجاهد وتقاتل لأجل حمية جاهلية، لا تقاتل لأجل حزبية مقيتة، لا تقاتل لأجل عصبية، وإنما إذا قاتلت عليك أن تقاتل لإعلاء كلمة الله جل وعلا وفق الضوابط الشرعية. وحين يأمر أهل العلم الراسخون في العلم الذين يعرفون هذه العبادة حق معرفتها ومتى يأمر الناس بها، وهكذا تجاهد مالك يا عبد الله، تجاهد مالك في سبيل الله جل وعلا، تنفق في طرق الخير، تعين طلبة العلم، تعين حافظة القرآن، تبني المساجد لنشر كتاب الله وتعليم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونشر العلم الشرعي، وهكذا تنفق في الدعوة إلى الله جل وعلا وتيسير أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما من باب خير إلا وعليك يا عبد الله أن تسارع إليه وأن تنفق من مالك، فكل ذلك في سبيل الله جل وعلا. هذا هو وصف الصادقين حقا مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع أعدائنا، منصفين، فلا يأخذنا الهوى وشهوات الدنيا عن عدم الصدق في الأقوال وعن عدم الصدق في الحكم. بعض الناس ربما لا يكذب في أقواله، لكنه والعياذ بالله ربما يتهاون حين يكذب على الآخرين بنسبة أشياء أنهم فعلوها أو أنهم على كذا وكذا وهم براء من ذلك، فإن هذا من الكذب، من الكذب يا عباد الله. ليس هناك كذب لمصلحة الدين، ليس هناك كذب لمصلحة الدين إلا ما دل عليه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: الكذب للإصلاح بين الزوجين كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الحرب لأن الحرب خدعة. أما أن يكذب ثم يقال هذا لمصلحة الدين، أنا كذبت لأجل مصلحة الدين، بعض الناس ربما في الجهاد في سبيل الله أو في القتال ربما يذكر أشياء حصل لفلان ابن فلان، فلان فلان كرامة كذا وكذا، فاح منه الطيب وربما هو جعل فيه شيئا من الطيب أو كذا وكذا كرامات ولم تحصل، ثم إذا قيل له يا فلان ابن فلان هل هذا حق؟ قال لا، أشجع الناس، أشجع الناس على الجهاد حتى يجاهدوا ويعلموا أننا على حق حين يعلمون بهذه الأمور. تكذب، تكذب لمصلحة الدين، كيف هذا عباد الله؟ الدين لا يحتاج إلى أن يكذب الإنسان، الدين فيه من النصوص، من الآيات، من الأحاديث التي فيها بيان فضل المجاهدين وما عد الله جل وعلا لهم أعظم من هذه الكرامات التي تذكر للناس، لأن الثواب والجزاء أعظم وأعظم بما عد الله سبحانه وتعالى لعباده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الصادقين. وقد أفضلته، والآن يتفضل أخونا أبو يوسف حفظه الله جل وعلا، سأل الله أن يوفقه وأن يسدده، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فجزا الله خيرًا أخانا أبا خالد حفظه الله على هذه الكلمات الطيبة وهذه الكلمات النافعة في هذا الموضوع العظيم، موضوع الصدق وأهميته، وكذلك أيضا ما جاء في فضله والحث عليه، فإن لي الصدق في ديننا منزلة عظيمة كما سمعنا، بل هو أساس الإيمان والإسلام، أساس الإيمان والإسلام الصدق. قال الله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فقسم الله جل وعلا الناس إلى قسمين: صادق ومنافق. فأساس الإيمان هو الصدق، وأساس النفاق هو الكذب. أساس الإيمان الصدق، وأساس النفاق الكذب. فلا يجتمع إيمان وكذب، وإذا وجدا كما قال ابن القيم رحمه الله فلا بد أن يحارب أحدهما الآخر، لا بد أن يحارب أحدهما الآخر. وسمعنا في كلمة أخينا حفظه الله الآيات الكثيرة الدالة على عظم هذه المنزلة، وهكذا ما جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل أمر بهذا الخلق العظيم، أمر عباده المؤمنين أن يتخلقوا به وأن يكونوا من أهله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر الله عز وجل أن نكون مع أهل الصدق، وأن نتخلق بخلق الصدق، وهي سمة الأنبياء وصفة الصالحين. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدق يهدي إلى البر، ولهذا حث عليه الصلاة والسلام وأمر بقوله: عليكم بالصدق، أي إلزموا الصدق، إلزموا الصدق في أقوالكم وفي أفعالكم، في كذلك ظاهركم وباطنكم، إلزموا الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يهدي إلى البر، وهو فعل الطاعة والعبادات التي هي أساس هذا الدين، أساس هذا الدين، كما سمعنا قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية. قال الله عز وجل في آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فسمعنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلق بهذا الخلق العظيم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يهدي إلى الأخذ بما جاء في هذا الدين العظيم من أوامر وواجبات وفرائض. وإن البر يهدي إلى الجنة، أي يوفق العبد إلى أن يكون من أهل الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يصدق في أقواله وهو كذلك يتحرى الصدق، يتحرى أن يصدق ويجتنب الكذب، فإنه إذا فعل ذلك كتبه الله عز وجل عنده من الصديقين. الذين لهم المنازل العالية والدرجات الرفيعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فحري بنا عباد الله أن نتحرى الصدق وأن نحرص على الصدق، فذلك خير لنا في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا يشمل كل أمر تصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى فهو خير لك، في عبادتك وطاعتك، في استقامتك، في تمسكك بهذا الدين، في كذلك معاملتك للناس، في بيعك وشرائك، في سائر أمورك، فلو صدقت مع الله لكان خيرا لك. فالصدق عباد الله سبب عظيم للنجاة من الفتن والنجاة من المصائب والبلايا الذي قد يبتلى بها الإنسان، فإنه لا ينجيه إلا الصدق. ربما كان عنده من العلم ما عنده، ربما كان يشار له بالبنان بأنه من أهل العلم، ومع ذلك لربما تأتي الفتن فما تدري إلا وقد أخذته عواصف تلك الفتن ووقع فيها. ربما كان السبب في ذلك هو عدم الصدق، وآخر ربما كان قليل العلم لكنه صادق، صادق مع الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله ويعتصم بالله ويسأل من الله جل وعلا أن يوفقه وأن يهديه للحق وللصواب، فيثبته الله سبحانه وتعالى في تلك الفتن العظيمة. وقد سمعنا قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم حين ابتلوا وامتحنوا بما حصل لهم في تخلفهم عن غزوة تبوك، حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاة الروم وجهز فيها الناس وبين لهم المقصد والمكان الذي يريد ليتأهبوا، فتخلف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه مع قدرته على الخروج، فجلس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، ثم سأل عنه وهو بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظر في عفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله لا نعلم عليه إلا خيرا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للناس، وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يرى أن أكثر المتخلفين إما من كان له عذر أو من كان من أهل النفاق، وكان رضي الله تعالى عنه ذا لسان، أي عنده لسان يستطيع أن يخرج نفسه، وكان يقول: كيف أخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أكذب عليه؟ قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت صدقه، أي عزم على أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المسجد وأتى إليه المخلفون وحلفوا له واستغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتى إليه كعب بن مالك تبسم في وجهه تبسم المغضب وقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني قد اشتريت ما تركب عليه؟ قال يا رسول الله لو كنت عند غيرك لاستطعت أن أخرج منه بعذر، ولكني أعلم إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد فيه عليه فإني لأرجو عقب الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله ما كان لي من عذر حين تخلفت عنك، ما كان لي من عذر حين تخلفت عنك، ولا كنت ماذا أقدر على الخروج أو ما قد ملكت راحلتين قبل إلا في هذه الحال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فخرج رضي الله تعالى عنه، فلحقه أناس من بني سلمة فقالوا له أما كان يكفيك أن تعتذر إليه كما اعتذر إليه المخلفون، وكان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يعني كان يكفيك أن تقول كما قالوا أنك تخلفت لعذر وتكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، ويكفيك استغفار النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ربما الإنسان إذا صدق في أمر من الأمور ربما يأتي من يقول له لماذا تصدق، قل كذا اكذب حتى تنجي نفسك وحتى تخرج نفسك من هذا المأزق. ومع ذلك فصبر رضي الله تعالى عنه، وقد هم أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكذب نفسه، لكنه ثبت ووفقه الله عز وجل لذلك. فقال هل لقي ذلك أحد؟ وقال مثل ما قلت، قالوا نعم. فذكروا له رجلين وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وهما ممن شهد بدرا، فكان له بهؤلاء أسوة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم كلامهم أو السلام عليهم. فصاحبا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع جلسا في بيوتهما يبكيان، وكعب بن مالك كان شاب القوم، كان أقواهم، هو شاب قوي، فكان يتحمل ما يحصل له، فيخرج إلى السوق لا يكلمه أحد ولا كذلك يسلم عليه أحد، بل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه، قال فأسلم عليه، فأقول في نفسي هل رد علي السلام أم لا. ويأتي إلى ابن عمه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه فيقول له هل تعلم أني أحب الله ورسوله، فيقول الله أعلم الله أعلم. فخرج من عنده رضي الله تعالى عنه ويبكي، فيأتيه رسالة من ملك الروم يقول له قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فأتي إلينا. ورغبه في المجيء إليه، فتنة وابتلاء عظيم، كل ذلك بسبب صدقه في قوله. قال فقلت إن هذا من البلاء، فتيممت بها التنور، أي مزقها وألقاها في التنور. وهكذا استمر بهم الحال حتى مضت 40 ليلة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يهجروا نساءهم. قال له كعب بن مالك أو طلقها؟ قال لا، ولكن لا تقربها. فقال الحقي بأهلك، وبقوا 50 ليلة على هذه الحال التي قال الله عز وجل فيها قد تنكرت عليهم الأرض وتغيرت عليهم وعلى 3 الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك توبتهم في آيات تتلى إلى يوم القيامة، فكانت لهم رفعة ولهم شرف ومنزلة عظيمة بسبب صدقهم. أنزل الله عز وجل هذه الآيات وأمر الله سبحانه وتعالى بالتخلق بهذا الخلق العظيم، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بشر بتوبة الله عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينجو إلا بالصدق، وإن من توبته ألا يحدث ما بقي إلا صدقا، يعني أن يحرص على التخلق بهذا الخلق العظيم. في هذه القصة بيان عظيم أمر الصدق، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وإن كان مرا، يجد مرارة ويجد شدة ويجد مشقة إذا صدق، لكنه يجد لها عقبة عظيمة. كما قال القائل: الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر، جوهرة الصدق لها زينة، تحسبها الياقوت والمر والدر، تحسبها الياقوت والدر. قال بعض السلف رحمهم الله: عليك بالصدق، عليك بالصدق في الموضع الذي تظن أنه يضرك فإنه ينفعك، وإياك والكذب في الموضع الذي تظن أنه ينفعك فإنه يضرك. في بعض المواقف يكون الإنسان فيها في حرج ويظن أن النجاة منها بالكذب، لا، النجاة منها بالصدق. اصدق وسترى نتيجة هذا الصدق، وإن كذبت فسينقلب عليك الأمر، سينقلب عليك الأمر. وهكذا قصة أولئك الثلاثة من بني إسرائيل الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنجاهم الله سبحانه وتعالى بسبب صدقهم. خرجوا يمشون فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة عظيمة سدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم إلا أن تصدقوا، أو إلا الصدق كما جاء في رواية البخاري، وأن تتقربوا إلى الله عز وجل بما صدقتم فيه، يعني من أعمال عملتموها صدقتم فيها مع الله سبحانه وتعالى. قد تكون أعمال الإنسان كثيرة، لكن ما هي من الأعمال التي صدق فيها وأخلص فيها لله سبحانه وتعالى؟ فهي التي تنفع في وقت الشدائد والمحن. فتقرب أحدهم إلى الله جل وعلا ببره لوالديه وإحسانه إليهما، كان يأتي لهما بالطعام، وإذا تأخر بقي قائما يحلب لهما اللبن، ولا يقدم أولاده عليهما، برا بهما. فإذا استيقظا أطعمهم شرابهم وطعامهم، وتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة شيئا يسيرا، لا يستطيعون الخروج. والآخر تقرب بعفته عن الحرام، أتت إليه ابنة عمه وكان يحبها أحب ما يحب الرجال النساء، فراودها عن نفسها فامتنعت، فألمت بها سنة من السنين، أي شدة وحاجة، فأتت إليه فأعطاها أموالا على أن تمكنه من نفسها ففعلت. قال: حتى إذا قدرت عليها، يعني قدر على أن يفعل بها الفاحشة، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته ذكرته بالله وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالنكاح الشرعي، فقام عنها وهو يحبها، تركها لله سبحانه وتعالى خوفا من الله عز وجل، وترك لها المال الذي أعطاها، فتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل بعفته عن الحرام وتركه لما حرم الله سبحانه وتعالى، فانفرجت عنهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج. وتقرب الثالث بأمانته وحفظه لمال من استأجره، فذهب فثمر ماله وكثر من الإبل والغنم والبقر والرقيق، فلما جاء إليه يطلب ماله قال كل ما ترى مالك، قال تستهزئ بي، قال أستهزئ بك، فأخذه فاستاقه كله، أخذ تلك الأموال كلها، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، قال فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. أنجاهم الله سبحانه وتعالى بصدقهم مع الله عز وجل. وهكذا ينبغي عباد الله أن نصدق في أفعالنا وفي أقوالنا، فهي سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. ينبغي أن نتحرى الصدق، وكذلك نجتنب الكذب، وكذلك أيضا نعلم أن صدقنا في الدنيا سبب نجاتنا في الدنيا والآخرة، وأنه لا ينفع يوم القيامة كما سمعنا إلا الصدق. الكاذبون والمنافقون يفضحون يوم القيامة، يفضحون أمام الأشهاد. قال الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال سبحانه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا ينفعك أيها المسلم وأيها العبد يوم القيامة إلا الصدق، يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ذلك اليوم العظيم تظهر فيه السرائر، وتظهر فيه ما كان في الصدور، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لربما الإنسان في الدنيا يستطيع أن يكذب وأن يخادع وأن ينافق، لكنه يوم القيامة سيفضح ولا ينفعه ذلك، لا ينفعه إلا الصدق. فينبغي أن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الصدق، وأن يجعلنا سبحانه من الصادقين، وأن يحشرنا عز وجل في زمرة النبيين والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.